الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الغر الميامين، وبعد. فبما أني بين إخوة لي من طلاب العلم، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بموضوع مهم، وهو كيفية المذاكرة في العلم، كيف نتذاكر في العلم. لأن العلم كما هو معلوم، العلم أكرم شيء في هذا الوجود به الإيمان، وهو وسيلة لإدراك رضا الرحمن جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه، ولم يأمره أن يطلب الزيادة من شيء آخر. فزيادته زيادة للإيمان، زيادته زيادة للعمل. وقل رب زدني علما. هذا العلم سواء كان الذي حصلناه قليلا أو كثيرا، هو بحاجة إلى المذاكرة. كيف نتذاكر العلم؟ لأن نرى كثير من طلبة العلم المقبلين على العلم وعلى دروس العلم، لكن قليلا ما نرى المذاكرة في طلب العلم. وقد كان السلف الصالح ومشايخنا من قبل لهم طرق في مذاكرة العلم ومدارسة العلم. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن سماد العلم، فقال: المذاكرة، المذاكرة سماد العلم. المذاكرة بالنسبة لطالب العلم مثل التجارة لصاحب المال، لأن المذاكرة نماء للعلم كما أن التجارة نماء للمال. وكل واحد منا لا يريد أن علمه ينضب أو أن علمه يذهب، ولذا نحن نحتاج إلى المذاكرة العلم أشد من احتياجنا إلى تحصيل علم جديد. ولو أردنا أن ننظر ونستقرئ ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أن هناك إشارات وتلميحات إلى كيفية مذاكرة العلم. من أهم هذه الإشارات في المذاكرة في العلم العمل به، كما قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أهم ما به الإنسان يتذكر العلم هو أنك تعمل به، لأن العمل بالعلم سبب لنمائه، سبب لعدم نسيانه. تعلم الإنسان أذكار الصباح، أذكار المساء، تعلم الإنسان الأمور العلمية، الأمور العملية، فكلما يعمل في هذه الأمور كلما يزداد تذكرا. وهذا العمل الذي يعمله الإنسان بالعلم يكون سببا عظيما لأن يورث الله العبد علم ما لم يعلم. ومن هنا فسر بعض السلف قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن من اتقى الله عز وجل علمه الله. من اتقى الله بالعلم الكسبي آتاه الله العلم لدنيا. أعطاك الله عز وجل شيئا من العلم كسبته باجتهاد وبذل، ثم عملت وفق هذا العلم، يأتيك الله، يأتيك من الله جل وعلا من ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فهما يؤتيه الله لعبده من عباده في كتابه. يفتح الله عليك فتفهم أشياء من العلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ربما غيرك يبذل لأجل هذا الشيء الغالي والنفيس، وأنت بعلمك بعملك للعمل للعلم آتاك الله جل وعلا هذا الشيء. فهذا شيء عظيم، سبب عظيم من أسباب مذاكرة العلم العمل به. وعالما بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. ولذلك الله جل وعلا ذكر لنا أمثلة من هؤلاء الذين علموا ولم يعملوا، أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال جل وعلا وأضله الله على علم. لذلك ينبغي للإنسان أن يستعيذ من علم لا ينفع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعوذوا بالله من علم لا ينفع، وكما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع من علاماته هو العلم الذي لا يعمل به. ولذلك يقول العلماء العلم الذي لا يترتب عليه عمل هذا ليس بعلم، هذا من ملح العلم. يأتيك إنسان ويسألك سؤال يقول لك والله ما اسم كلب صاحب أصحاب الكهف، إيش العمل المترتب على هذا الشيء؟ ما اسم أصحاب الكهف؟ طيب ماذا تستفيد إذا عرفت أسماءهم؟ ذلك أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن العمل بالعلم من أعظم أسباب نماء العلم وبقائه ومذاكرته. السبب الثاني وهو أمر مهم جدا أن الإنسان يعيد ويكرر مع نفسه العلم، يعيد ويكرر مع نفسه العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن حفظة كتاب الله عز وجل قال ومثل المؤمن القائم بكتاب الله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، قائم يتلو يكرر. ولذلك جل وعلا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يتلو. قال أحد مشايخنا سألت الشيخ عبد المحسن العباد قلت له يا شيخ انشغلت بالماجستير وقد حفظت القرآن في الصغر فأنسيته فماذا أفعل؟ قال فقال لي الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد قال قم بالقرآن من الليل لا تنساه. قال شيخنا فعملت بنصيحته فكنت أقوم في من الليل ما بما شاء الله عز وجل من حفظي وكان ذلك سببا في بقاء حفظي. وأنا أشهد لشيخنا هذا أنه من أحفظ الناس في كتاب الله عز وجل مع أنه عنده مشاغل من أمور الإدارة في الجامعة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إنسان يقوم بالعلم بالمذاكرة تكرر محفوظاتك، تكرر المحفوظات. ولذلك كان من السلف من يكرر محفوظاتي لا سيما في أوقات الفراغ، يذهب إلى البر، يذهب إلى أي مكان يكرر محفوظاته، سواء كان وصول علمية، متون علمية، آيات، أحاديث، يكرر العلم. فالتكرار كما يقول الناس يفيد الشطار، لا والتكرار. الآن كثير من الناس يحفظ سورة الكهف، ما هو السبب؟ أنه يكرر كل جمعة. فلو أن الإنسان جعل لنفسه جدول يكرر محفوظاته ولو في الشهر مرة هذا أقل شيء، أو في الأسبوع مرة وهذا أحسن شيء، أن يجعل أوقاتا لتكرار محفوظاته، يجعل يوم الجمعة هذا لتكرار المحفوظات، أو يوم السبت لتكرار المحفوظات، أو يفرغ نفسه في الشهر 3 أيام يتفرغ في تكرار المحفوظات، فهذا لا ينسى العلم، يزداد ولله الحمد والمنة نورا وتنورا. السبيل الثاني من سبل المذاكرة أن تذاكر مع أخ لك في الله تبارك وتعالى العلم. كيف تذاكر العلم مع شخص آخر؟ أنت تقرأ وهو يسمع، وهو يقرأ وأنت تسمع، وتدرسون العلم، تذاكرون العلم، وبهذه الطريقة ينمو العلم سواء كان موجودا أو استنباطا، لأن العلم المحفوظ ينمو بالمذاكرة مع أخ لك في الله تبارك وتعالى. وقد كان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان يذاكر العلم مع مثل علي بن المديني أو يحيى بن معين، أئمة الدنيا يتذاكرون في العلم ويتدارسون. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب السمر في طلب العلم، ويذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انبلج الفجر يتذاكرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أبي بكر ما تعلمه ما تدرسه وما أشكل عليه. هذا أمر عظيم ينبغي لنا أن نحفظ أوقاتنا وأن نجعلها في هذه الأمور العظيمة. مع الأسف الشديد اليوم الأوقات ضيقة، كثير من الناس عنده وقت فراغ فيضيعها في الواتسابات، في الانترنتات، في التويترات، في غير ذلك من الأمور. والواجب أن يكون هذه الأمور هي لأجل ما يصلح لا لأجل ما يفسد. أما طالب العلم ينبغي أن يضبط وقته مع زميل له فيذاكر العلم، كما قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليش اصبر نفسك معهم؟ لأن الإنسان بمفرده لا يستطيع، الإنسان بمفرده ما يستطيع، وإنما الإنسان يتقوى مع أخيه مع صاحبه. ولذلك يقول العلماء: لا بد لطالب العلم من رفيق في الدرب، سواء في المذاكرة أو في الذهاب والإياب في العلم، فإن ذلك سبب عظيم من أسباب المذاكرة في العلم. أيضا الطريق الرابع، وهو أمر مهم أيضا في المذاكرة في العلم، أن الإنسان ينبغي عليه دائما أن ينظر بين ما فهمه من العلم ويعرض ذلك على أهل العلم، يعرض ذلك على طلبة العلم. فإن الإنسان إذا لم يعرض ما استذكره على غيره ممن يوثق بعلمه فإنه ربما يكون على خطأ، يستنبط أشياء خطأ. وهذا يحصل كثير اليوم، اثنين من طلاب العلم أو ثلاثة وأربعة يجتمعون فيتذاكرون في مسائل العلم فيما بينهم ولا يعرضون فهومهم ولا استنباطاتهم على غيرهم من أهل العلم المشهود لهم بالخير، وإذا بهم يأتون بأشياء جديدة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر غريب جدا، هذا لا ينبغي. لذلك الإنسان ينظر إلى فهمه وفهم زميله وصاحبه، يعرض هذا الفهم على كتاب الله وسنة رسوله، فهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. هذا شيء مهم جدا، أن نعرض علومنا وأن نعرض فهومنا على العلماء، فهذا سبيل عظيم من سبل نماء العلم. ولذلك يقول الجنيد رحمه الله: إن علمنا هذا، ويقصد ما يستنبطه بطريقة النظر والاستنباط والذوق، يقول: إن علمنا هذا مقيد بشاهدي عدل الكتاب والسنة. ففهمك ينبغي أن تقيده بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا ينبغي، وهو الأمر الخامس، أن لا نشغل أنفسنا في القيل والقال، فإن المسائل الفرضية التي فيها القيل والقال، لا سيما ما المسائل التي لم يتكلم فيها السلف، الكلام فيها ضياع للأوقات وإماتة للعلم، والله الذي لا إله إلا هو. الكلام في المسائل التي لم يتكلم فيها السلف ضياع للأوقات وإماتة للعلم. تجلس في بعض الدواوين طلبة العلم وإذا بهم يتكلمون عن أمور غريبة جدا ما تجدها في كتب السلف، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن السلام، كتاب الإيمان للإمام ابن منده، ما تكلموا في مثل هذه المسائل. وإذا بصغار طلبة العلم اليوم يتكلمون جنس العمل وما أدري إيش والعذر بالجهل وما أدري إيش. ليش؟ طيب لماذا السلف ما تكلموا في هذه المسائل؟ لا بد أن ندرك أنه ما من مسألة لم يتكلم فيها السلف وتكلمنا نحن فيه أنه أحد أمرين: يا إما أن تكون المسألة جديدة فنقول السلف ما تكلموا فيها، فحينئذ يتكلموا في هذه المسألة الفقهاء المستنبطون وليس طلبة العلم، وإما أن تكون المسألة موجودة والداعي لها موجود في زمن السلف ولكن له لم يتكلموا فيها لعدم الخير في هذه المسائل، فلذلك لا ينبغي لنا أن نخوض فيها لأنها تسبب الخلاف. الأمر السادس أن الإنسان ينبغي عليه أن يجعل أفضل الأوقات للمذاكرة. إياك يا طالب العلم أن تجعل وقت الفضلة للمذاكرة في العلم. متى ما جعلت وقت الفضلة للمذاكرة في العلم فاعلم أن العلم سيذهب عنك. اعلم أن العلم سيذهب. اجعل أفضل الأوقات للمذاكرة في العلم. وأفضل الأوقات قال العلماء إما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء إذا هدأ الناس وهجعوا، تذاكر مع نفسك أو مع زميلك. الأمر السابع وهو أيضا أمر مهم جدا من أسباب مذاكرة العلم، من أسباب مذاكرة العلم تدريسه. بعض الناس يؤتيه الله عز وجل شيء من العلم، يقول أنا والله ما أدرس في المسجد، أنت إمام مسجد لماذا لا تدرس؟ قال ما عندي علم. ومن قال لك أنه لابد تصير مثل ابن باز عشان تدرس؟ نحن ما نأمرك أن تفتي الأنام، وإنما علم ما تعلمته. تعلمت القواعد الأربع، علم أهلك القواعد الأربع، علم من يأتيك القواعد الأربع، قلهم يا جماعة أنا بنتذاكر ما هي القواعد الأربع. علمت الأصول الستة، علمهم الأصول الستة. علمت الأصول الثلاث، علمهم الأصول الثلاث. تعلمت شروط الصلاة. أنا أسألكم سؤال، من منكم يذكر آخر مرة في ديوانية من الدواوين ذكر أحد من الناس شروط الصلاة؟ أحد منكم يذكر متى؟ لماذا لا نتذكر في دواويننا في مسائل العلم؟ لماذا لا نعلم العوام؟ أخي إذا رحنا نتكلم معهم في هذه الأمور التي تنفعهم في دنياهم وتنفعهم في أخراهم. فكونك تدرس ما تعلمته بالقدر الذي تعلمته لا تزيد، هذا سبب عظيم من أسباب المذاكرة في العلم ونماء العلم وبقاء العلم وثبات العلم. الأمر الذي ينبغي أن نتنبه إليه في التدريس أن ما تعلمته تدرسه فأنت تزكي. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عن العلم أنه كنز لا يفنى، إن شددت به كفا فني، وإن أنت أنفقته زاد. ولذلك يقول السلف زكاة العلم نشره ونثره، زكاة العلم نشره ونثره. ولذلك قال البخاري رحمه الله في الأثر الذي رواه عن عمر بن عبد العزيز وغيره قال من سلك الله به طريقا للعلم فلا يحقرن نفسه. لا تحقر نفسك يا أخي، الله جل وعلا أعطاك علم في التجويد علم، أعطاك الله سبحانه وتعالى علم في القرآن علم، أعطاك الله عز وجل علم حفظت الأربعين النووية، كل ما تجلس في مكان تتذكر في هذه الأحاديث. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لما روى حديث عن عثمان بن عفان في صحيح البخاري قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية عند البخاري أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فهذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 30 سنة. يعني 30 سنة جالس يعلم الناس القرآن. فينبغي للإنسان أن يعلم أن من أفضل وسائل مذاكرة العلم مدارسته. شيء حفظته تدرسه، شيء حفظته تعلمه للناس. هذا ما أحببت ذكره في هذه الكلمة التي أردت بها نفسي ثم إياكم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأنفسنا وإياكم على الحفاظ على العلم الذي تعلمناه، أن يرزقنا العلم والعمل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. عندكم أسئلة تفضل حول الموضوع أحسن. أبو ناصر
الشيخ بارك الله فيك
وإياك،
ذكرت المدارسة لو تزيد فيها بارك الله فيك.
مدارسة مع من؟
مع إخوان.
طيب، يعني توضيح لكلمة المدارسة، إذا تدارس 2 أو 3 أنا لا أحبذ أن يكون أكثر من 3، 2 أو 3. ولذلك كان كثير من السلف إذا قيل له من قرينه؟ يقول فلان. يعني مثلا على سبيل المثال من شيوخ البخاري محمد بن بشار، وقرينه أبو موسى العنزي، وكان قرينين في العلم. وتجد هناك أناس يتقارن، ربما يكون التلميذ يتقارن مع أحد مشايخ، هذا أيضا أمر حاصل. فاثنين أو ثلاثة يتذاكرون مع العلم. يعني مثلا أنت عندك دفتر اسمه دفتر المحفوظات، وأنا أحبذ هذا من عندي أنا، وقد كان السلف يملؤ يكتبون بأيديهم، قد كان السلف يكتبون بأيديهم. أنا أحبذ أن الإنسان يكتب محفوظاته، يكتب محفوظاته بيده في دفتر مستقل. فإذا قال والله يا فلان نجلس يوم السبت بعد صلاة العصر نتذاكر محفوظات، يمسك دفتره، ربما يكون فيه خطأ فيصح، ربما يكون هو حفظ نسخة معينة فلا يحتاج إلى تصحيح، فيتذاكر معه اليوم والله ذاكرتم المصطلح مما حفظتموه، ثم اليوم اللي بعده يتذاكر الفقه، اليوم اللي بعده يتذاكر الفقه، اليوم اللي بعده يتذاكر الفقه، اليوم اللي بعده يتذاكر الأصول، اليوم اللي بعده يتذاكر اللغة، اليوم اللي بعده يتذاكر، مثلا يجلس مع بعض كم أنواع المرفوعات، كم عدد المنصوبات، حتى لو على سبيل السؤال والجواب، هذا أيضا نوع من المذاكرة، هذا أمر مطلوب. يفتحون كتاب من كتب الفقه، كتاب البيوع، ما الفرق بين البيع والإيجار مثلا، فهذه مذاكرة. فالمذاكرة والمدارسة مع بعض بابه واسع. وقد أحسن ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع المتكلم فذكر شيئا من هذا، ويمكن لطالب العلم أن يرجع إلى شريط علمي طيب بعنوان طالب العلم والكتاب للشيخ صالح، هذا الشيخ كتاب شريط مفيد. نعم وإياك. الظاهر موضوع وش لامسه؟ تفضل حول الموضوع. اي احسن، جزاك الله.
شيخ انت قلت يعني تزكية العلم انك تنفره، اذا كان يعني رجل يعني يستحي او شيء يعني الشيخ انه يتكلم هذا ما يستطيع او شيء ما عنده الجرأة.
نعم هذا سؤال مهم. يعني بعض طلبة العلم ربما يحفظ الاصول الثلاث، يستحي ان ياتي ويكلم امه، يستحي ياتي يكلم زوجته في الموضوع نفسه، يقول يا يبا انا ترى حفظت ثلاث مسائل ايش رايك تسمعني، يستحي، فكيف يبعد الحياة. البخاري رحمه الله بوب في كتاب العلم باب عجيب، قال باب لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. طالب العلم لماذا يستحي من نشر العلم ونثر العلم؟ ماذا ينثر، خيرا ام شرا؟ خير. طيب لماذا يستحي اذا؟ لكن الحياة أحيانا قد يكون أمرا طبيعيا جبلة في الإنسان أنه ما يستطيع يتكلم أمام الناس، هناك خطوات عملية لصحة العبارة، ما نقول حياة، خطوات عملية لإذهاب الهيبة من أمام الناس، هذه هيبة يقع عنده أنه ما يقدر يتكلم، فكيف يعمل؟ خطوات عملية. الخطوة الأولى أنه يجلس في مكان يخاطب نفسه في العلم كأنه يدرس نفسه. طيب درس نفسه، بعدين يذاكر مرة ثانية كأنه أمامه ناس ما يضر، بعدين يقول له واحد من زملائه أو من معه تعال بس اسمع لي أنا بتكلم بقول أصول الثلاثة. قال ومنه الذبح لغير الله تعالى، قال والذبح نعرف أن المقصود بالذبح لغير الله إراقة الدم، فمن أراق الدم لغير الله يريد التقرب إلى غير الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر بأي صورة كان. مثلا يتكلم في هذه المسائل ويبين، بعد ذلك يأتي إلى زوجته، يأتي إلى أخته الصغير، إلى أخيه الصغير، يأتي إلى أمه، يأتي إلى أهل بيته، بعدين يبدأ. أنا أذكر أول ما بدأت يعني أتعلم أشياء من العقيدة السلفية جيت إلى البيت أكلم أمي، أمي تقول أنت وهابي صراحة، أقول له ما يخافي ما يسمع مني أنا بس أتكلم، وأنا أتكلم وأنا في المدرسة في معي ناس أعرف أنهم أصولهم رافض، بغض النظر كانوا هم شنو، لكن معي في المدرسة في المتوسطة رافض. أقول لهم تعال أنا بسمعكم، أنا حفظت والله شيء من العلم بقول لكم إياه. وهذا سبب من أسباب تسميتهم لي بأبي صلاح، ترى أنا سموني أبو صلاح وأنا في المتوسطة، ترى لأنهم يقولون أنت بتصلحنا، عرفت؟ فكنت أقول لهم من ربك؟ كيف تعرف ربك؟ إذا قيل لك من ربك؟ أقول لهم الكلام، هم ما يسمعون أصلا في الصف، طلاب معي كيف يسمعون؟ أنا ماني شغل، ما أبالي، ألقي الكلام هذا وأمشي. فإنسان ينبغي عليه يتدرج، يتدرج يتدرج بإذن الله عز وجل، إذا تدرج يصل إلى مرتبة أن أبغض الناس إليه يكون أحب الناس إليه. أنا أعرف رجل شايب كبير من جماعتنا الآن، أول ما تعلمت بعض المسائل كان ذاك الوقت عمري تقريبا 15 سنة، وسمعت كتاب كشف الشبهات مدارسة مع الشيخ عبد الهادي المري، فرحت لبيتهم مرة وقمت أتكلم عن هذه الأمور. قال أنت صرت تتكلم في أمور لو أنك في بلادنا كان حش رجولك، هذا كلام لي. قلت والله يا عم طيب أنا بقول لك اللي عندي. الآن هذا الرجل نفسه هو من أكثر الناس يعني إعظاما للعلم الذي أنا أقوله. إنسان لا يقول ترى حنا مشكلتنا اليوم نستعجل الثمرة، نقول تكلمنا ما سمعوا لنا، طيب خلوا ما يسمعوا لنا، اليوم ما يسمعون لك بكرة ما يسمعون لك. أنت خير ولا نوح عليه الصلاة والسلام؟ نوح عليه الصلاة والسلام الله ليش ذكر قصة لنا؟ لأنه كان يأتي عند قوم يلقي لهم العلم الذي عندهم لا يسمعون، يدخلون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم، يقول كنا احنا شايفينك، وهو لا يبالي، وهو لا يبالي. ولذلك الله عز وجل ذكر له قصة أنه دعا قومه سرا وجهارا ليلا ونهارا فرادا وجماعات، ما لك علاقة. فهذه إن شاء الله بإذن الله عز وجل خطوات هذه تذهب الهيبة من قلب طالب العلم، بعد ذلك إن شاء الله تبارك الله ينطلق. نعم والله هذا سؤال مهم، يعني بعض طلبة العلم ربما يترك التدريس لأجل أنه يخاف أن ذلك تصدر. التصدر معناه الجلوس للعلم، هذا معنى التصدر، أنه يجلس في مسجد ويقول للناس أنا درسي في المكان الفلاني تعالوا، هذا هو التصدر. أما أن الإنسان يجلس في زاوية من المسجد يتذاكر مع فلان وفلان، يجلس في بيته يتذاكر مع فلان وفلان، يجلس في المزرعة يتذاكر مع فلان وفلان، هذا مو تصدر. معنى التصدر أنه يجلس في صدر المجلس ويقول للناس سلوني، ويقول للناس أنا أفتي. هذا الذي لا ينبغي إلا إذا شهد لك مشايخك بأنه حان لك أن تدرس، كما فعل ابن تيمي رحمه الله. ابن تيمي رحمه الله لما بلغ 18 من العمر أفتى له شيخه الكبير بأنه أهل لأن يجلس للعلم وأن يتصدر العلم، فجلس للعلم وهو عمره 18 سنة على في مكان والده رحمه الله، جلس للعلم ويعلم منه. هذا هو التصدر. التصدر أنه يقول للناس أنا جالس أعلم تعالوا، هذا معنى التصدر. أما أن إنسان يذاكر مع صاحبه مع زميله مع اثنين ثلاثة أربعة خمسة في مكان في بيته في ديوانيته، هذا ما هو تصدر، هذا لا يمنع أبدا، بالعكس هذا من المذاكرة. ومن قال هذا تصدر فهذا سبيل الشيطان. وياك
بعض يمتنع عن نشر العلم بحجة أنه لا يعمل بعلمه فيجلس فلا يعلم الناس، هذا السؤال الأول.
الله المستعان.
السؤال الثاني، ذكرت بارك الله فيك مسألة الأقران ومثلت جزاك الله خيرا بمحمد بن بشار وبعض الرواة من الأقران، فالبعض يعني نشر بعض الكلام قال أن كلام الأقران يقوى ولا يروى، مدى صحة هذا الكلام جزاك الله خيرا؟
الله يرضى عليك. أما يعني الظاهر أني كثرت من القهوة، المفروض ما أشرب قهوة، أحس بدوخة.
عندك شاي حالي يا شيخ؟
لا لا أعد سؤالك. لا
يقول أن بعض الناس يمتنع عن نشر العلم
بحجة
بحجة أنه لا يعمل بعلمه.
نعم. والثاني عن الأقران،
إيه الثاني عن الأقران يعني نشر بعض الكلام قالوا أن كلام الأقران يقوى ولا يقوى.
نعم. الضابط أما بالنسبة لكون الإنسان يقول أنا لا أنشر علمي لأني لا أعمل بالعلم الذي أعلمه، يقول أنا لا أنشر، ليش؟ قال أنا ما أعمل، شلون أنشر؟ هذا له جهتان. الجهة الأولى أنه لا يعمل بعلم هو من المستحبات ومن الأمور المندوبة والسنن. فمثلا إنسان لا يجوز له أن يقول أنا ما أعلم الناس صلاة الضحى لأني أنا ما أصلي. كونك أنت لا تعمل بالسنة ليس هذا سببا لأن تمتنع عن تعليم الناس السنة. مثلا إنسان يقول الله أنا ما أقيم الليل، ليش يقول للناس قوموا الليل؟ يا أخي قل للناس قوموا الليل لعلهم إذا قاموا يكون لك أجر، لأنك أنت لست مخاطب به فرضا، فأنت نفسك لست مخاطب به. هذا من حيث الأمور المستحبة والمندوبة، فلا يمتنع إنسان عن تعليم الناس المندوبات والمستحبات بحجة أنه لا يعمل بها. نأتي الآن إلى قضية ثانية، وهي قضية كون طالب العلم لا يعمل بالفرائض أو أنه يرتكب المحرمات. فهل يقول للناس يمتنع من تعليم الناس الواجبات ويمتنع عن تعليم الناس المحرمات بحجة أنه هو لا يعمل به؟ نقول لا، هذا ما يجوز. لكن يجب عليه أمران، يجب عليه أن يعلم ويجب عليه أن يمتثل. هناك نقول له لا يجوز أن تكتم العلم وإن كان لا يجب عليك العمل، هنا لا يجوز لك أن تكتم العلم ويجب عليك العمل، يجب عليك أن تترك المحرم وتعلم الناس أنه محرم، ويجب عليك أن تنشر الواجب وأن تعمل بالواجب. فهنا عليك واجبان، فإذا تركت أحدهما أثمت، وإذا تركت الاثنين أثمت مرتين. وأما في الأمور المستحبة فإننا نقول أن تعليمك للناس أجر وعدم عملك به ليس فيه وزر. فلماذا تمتنع وتحقر الأجر فتمنح فتحرم الأجرين معا؟ كثير من الأحيان يعني كثير من الأحيان الإنسان ربما يفرحه أن إنسان ما يعمل بسنة وربما لا يعمل بها، فعلم الناس السنن، علم الناس الأمور المندوبة، علم الناس الأمور المستحبة، لعل واحد منهم يعمل فأنت تفرح فيه ولو لم تعمل أنت به. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يعمل به، لا شك أن أمره خطير. لكن الأخطر من ذلك أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ثم هو مقصر، فيحصل له أمران. وإذا قلنا لا يأمر أحد ولا ينهى أحد إلا أن يكون عاملا، فهذا كأننا نطلب أنبياء، هذا ما يمكن. لذلك في الأمس القريب كنا نتناقش عن قضية معينة، في قضية أن بعض العلماء ربما لا يعملون ببعض ما يعلمون من العلم. فقلت لهم هل الله عز وجل قال لنا انظروا ماذا قال العلماء؟ هل الله أمرنا هكذا في القرآن؟ هل الله في القرآن قال لنا قدوتكم العلماء؟ لا، الله جل وعلا قال لنا قدوتكم رسول الله، لقد كان لكم أسوة. طيب ماذا قال لنا عن العلماء؟ قال فاسألوا أهل الذكر. ما قال انظروا ماذا يفعل أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر. فأهل الذكر واجب عليهم البيان والواجب عليهم العمل، فإذا تركوا أحد الواجبين أثموا من جهة، وإذا تركوا الواجبين أثموا من جهتين. فلذلك لا يأتي الشيطان يدلس على الإنسان ويقول ما دمت أنت لا تعمل بهذا الواجب لماذا تعلم الناس؟ لا، هذا لا يجوز. هذا إن شاء الله يكون فصلت في الموضوع ويكون واضح. يعني نضرب مثال، لو أن إنسان مثلا لا يختم القرآن في كل شهر مرة مثلا، نقول له لا تعلم الناس أن يختم القرآن في شهر، لا مو صحيح، علم الناس يختم القرآن في شهر لعل يكون إذا واحد منهم امتثل بالورد أن يكون ذلك في ميزان حسناتك، صح ولا لا؟ طيب هذا أمر عظيم. واحد يجي يقول يا أخي أنا ما حفظت القرآن، ليش يقول الناس يحفظوا القرآن؟ لا يا أخي، علم الناس حفظ القرآن لعل أحدهم يحفظ فيكون لك فيه أجر. ها؟ يعني ما يصير أب يقول أنا ما أعلم ولدي القرآن، ليش؟ لأني أنا ما حفظت القرآن، شلون أعلم ولدي القرآن؟ ما ينبغي هذا. أما بالنسبة لحديث الأقران فالصواب أن حديث الأقران يعني لا بد فيه من التفصيل كما تفضلت، لا يجوز هذا الإجمال. كلام الأقران يطوى ولا يروى هذا فيه نظر، وإنما الصواب أن نقول كلام الأقران على ضربين: كلام شخص مقارن للشخص زمانا، مقارن للشخص زمانا وليس مقارن له منهجا وسلوكا واعتقادا، فهذا كلام العدل منهم مقبول في كلام غيره. فمثلا ما يجي إنسان يقول ما نقبل كلام الدارمي في بشر المريسي، ليش؟ لأنهما أقران زمانا. مو صحيح، هما وإن كان أقران زمانا لكن الدارمي إمام في السنة والمريسي إمام في البدعة، فكلام هذا يقبل في كلام هذا وإن كانوا قرنين إيش من حيث الزمان. أما إذا كان المقصود أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، إذا كان المقصود أنهما قرنان منهجا وسلوكا واعتقادا ثم اختلف على أمر دنيوي أو اختلف لأمور نفسية وشخصية وللمنصب للعلم لغير ذلك، فهذا نعم، هذا كلام صحيح. إذا علمنا أن مثلا مثل الإمام مالك رحمه الله تكلم في ابن أبي ذئب أو تكلم في محمد بن إسحاق، وابن إسحاق تكلم في الإمام مالك، وهذا رجل على السنة وهذا رجل على السنة، فلا يجوز أن نروي كلام أحدهما ضد الآخر ما دام الاثنين على ما دام الاثنان على السنة، لا يجوز هذا الكلام. لكن لو كان أحدهم على السنة والآخر على البدعة لابد أن نروي. يعني مثلا يجي إنسان اليوم ويقول ما يجوز أنك تنقل كلام ابن باز والفوزان في القرضاوي، ليش؟ قالوا أقران. أعوذ بالله، أقران إيش؟ زمانا نعم هذا لا ينكر، لكن أقران من حيث العلم والمنهج والديانة هذا ما يمكن، فهذا نرويه، نرويه ولا نطويه. ليش؟ ليحذر الناس من هذه البدع يا أخوان. ففرق بين كلام السني العالم السلفي في الرجل المبتدع الواضح البدعة وبين كلام العالم السلفي في العالم السلفي الآخر. هنا ينظر، هنا نعم لا ينبغي أن نروي ونطوي. يعني يجي إنسان يقول والله الشيخ حمود التويجري مثلا رده على الألباني، يقول العلم يؤخذ من الشيخ حمود التويجري إن كان الحق معه، ومن الشيخ الألباني في رد على الشيخ حمود التويجري إن كان الحق معه، ولكن عندهم أدب ولا يتكلم أحدهم في الآخر. أما كلام العلماء في أهل البدع فهذه لا بد من روايتها لتحذير الناس من البدع، لكن المقصود البدع الظاهرة. نعم. أنا أقول ما أشرب قهوة وأشرب بس لا، لأن القهوة
كل حالة يا شيخ التمر.
تمر طيب؟
إيه.
والله لي محاضرة ما أدري دورها في النت بعنوان هذا مقامكم، محاضرة خاصة للأئمة والخطباء، سمعتها أبو ناصر؟ أفا، هذه محاضرة مدتها 45 دقيقة بعنوان هذا مقامكم، وألقيتها في وزارة إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة لما جمعوا الأئمة والخطباء. فوصيتي لهم أولا أن يخلصوا لله عز وجل النية، وأن يستيقنوا أن هذه ليست وظيفة دنيوية، إن هذه وظيفة دينية، فيتقوا الله سبحانه وتعالى، يخلصوا النيات في أنهم إنما يأخذون الراتب لأجل حبس الوقت، لا على العبادات ولا على الصلوات ولا على تقدمهم للناس، فهذا أمر مهم. الأمر الثاني يوصيهم بنشر عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم المنقول عن أئمة السلف الذي يفتي به العلماء الموثوق بهم في هذا الزمان كأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى، والأحياء منهم مثل المشايخ المعروفين مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الفوزان وآل الشيخ ونحوهم من العلماء الذين نثق بعلمهم ونثق بديانتهم ونثق بأمانتهم ونثق بتثبتهم. الأمر الثاني أن يتقوا الله عز وجل، لا يشغل الناس بالسياسة، يشغل الناس بالعلم والإيمان والعمل وبالفقه في الاعتقاد، بالفقه في الدين. هذا واجب على الأئمة والمؤذنين. الأمر الرابع أيضا أن يجلسوا لمن في المسجد، يجلسوا لهم، يعلموهم ما يحتاجون إليه، لا يكون المقصود يدخل للصلاة ويخرج كأنه أحد المصلين، ينبغي أن يدرك أن هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان، الإنسان حينما يقف في المحراب يتذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك أن هذا الأمر خطير، والله يدرك أن هذا الأمر خطير. ولو أن الخطباء كلهم تذكروا أنهم حينما يقفون على المنبر إنما يقفون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أمرهم يعني لكان استشعارهم لهذا الموقف يجعلهم يخلصون لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وإياكم الله.
طلبة العلم يقول أنا ما يعني يتركها حق ناس يعني حين في بعض العلم يعني مثلا منهجهم مو سليم، يقول أنا ما معاش هذا معك، بس يقول أنا يمكن ما أقدر أزدني، خاف إنه ما يزد.
لا، أنا أنصح كل إنسان مستقيما يأخذ لنفسه مسجدا، فإن المسجد هو بيت العلم، المسجد هو بيت العلم. ومن النكات اللطيفة، أحد المعاصرين سأله بعض المشايخ من أين تخرجت، من أي جامعة؟ قال لما تخرج من المؤنثات، إنما تخرجت من المسجد، المسجد مذكر والجامعة مؤنث. يقول تخرجت من الجامع ولما تخرج من الجامعة. فلا شك أن المسجد هو بيت العلم. كل إمام، كل طالب علم أنا أحثه على أن يلتزم مسجد. نكتفي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.